وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا صوت غير مسموع،
قطع عندي. قلت أن من أراد أن يتفقه في دين الله عز وجل وأن يكون فقهه المتعلق بالأحكام الفقهية مستفاد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الطريق أي من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من خلال مختصرات فقهية أو من المنظومات، وإنما مستفاد مباشرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كتب جمعها مؤلفوها من أهل العلم من الأحاديث الصحيحة، والتي كذلك يعلمون أنها ليست صحيحة، ضعيفة، إلا أنهم يريدون أن يبينوا ما هو مرجع بعض العلماء في بعض المسائل الفقهية، فأدرجوا في كتبهم بعض الأحاديث الضعيفة ويعلمون أنها ضعيفة. نعم. إذن ومن تلك الأحاديث في هذا الباب الذي في باب الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذن يتعلق بالطهارة والطهارة التي يقابلها النجاسة. إذن نريد أن نعرف من هذا الحديث والأحاديث قبله وأحاديث سوف تأتي، لا بد للمسلم أن يعرف ما هي الأعيان المحكوم بطهارتها في شريعتنا، الأعيان المحكوم بطهارتها، وكذلك التي حكم بنجاستها، لا بد أن يعرفه، لأنه يترتب على ذلك ما يترتب من الأحكام التي سوف نرى بعضها في حديثنا وأحاديثنا هذه اليوم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والحديث أخرجه مسلم. وعند الأربعة قلنا دائما الأربعة يراد بهم من عدا البخاري ومسلم من كتب السنن، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن كذلك عند الأربعة برواية أخرى هي: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والحديث حسن. ألفاظ الحديث: الدباغ. ما معنى الدباغ؟ الدباغ هو إزالة ما على الجلد من الرطوبة والنتن. لا شك أن الجلد كل واحد يعرف أنه عندما يسلخ الكبش أو يكشط عن البعير تكون بداخل الجلد، يعني من الجهة التي يلي لحمه رطوبة، وربما يعلق بها بعض اللحم، فإذا بقي أكثر من يوم ربما تكون هناك رائحة. فماذا يفعل الناس؟ يزيلون هذه الرائحة بما هو معروف عندهم من أنواع الدباغ، بعضهم ربما يزيلها بالملح، ببعض أنواع التراب، وبعضهم يزيلها ببعض حبوب أو ثمار شجرة السلم، وهذا هو الذي كنا نعرفه في بلادنا هذه. نعم، نوع الشجر من أشجار الطلح معروف، له ثمار بداخلها حب، نعم، ف يعني يخدمون ويصنعون هذه المادة، نعم، ثم يعني يجعلها في الدباغ هكذا، ثم بعد ذلك يقوم كذلك بنوع معالجة أخرى، فيخرج الجلد صالح للاستعمال. ممكن يريدون أن يجعلوا فيه ثمار، يعني يجعلون فيه بعض التمر اليابس، ثم يكون بعد ذلك ما كذا كانوا قديما، وربما كذلك يعالجونه نوع معالجة حتى يكون قربة، يعني يجعل فيها الماء ويبقى، ويريدون بها كذلك ليكون الماء باردا، وربما كذلك يجعل ليجلس عليه الناس كأنه يفترش، وربما يجعلون منه حتى بمثابة سجاد كهذا الذي يصلون عليه الناس اليوم. كل هذه الاستعمالات إنما تفعل بعد دباغته، إذن لعل الدباغة اتضح ما المراد بها. نعم، إذن قلت عند كثير من الناس لهم طرق مختلفة، طرق مختلفة، المهم المقصود بهذه الطرق كلها هو إزالة ما على ما في باطن الجلد من رطوبات وعفن ونتن، ليصير بعد ذلك الجلد صالحا لمختلف أنواع الاستعمالات. وهذا الدباغة تطهير له. قد يقول قائل: ما معنى تطهير له؟ وهل هو كان نجس؟ إذا كان بالنسبة للميت، حيوان ميت، نعم كان نجس. حرمت عليكم الميتة والدم، فهو جزء من ميتة. وأما إن كان ذكي، يعني لم يكن مات حتفاً فيه، ذكي معناها ذبح، فلا شك أن جلده طاهر. إذا هو ذكي فجلده طاهر، نعم، وإنما يراد فقط يعني معالجته حتى يلين وحتى يصير صالح، نعم، وليس مقصود به تطهيره بمعنى أن إزالة من أنه أصلا هو طاهر كلحمه. جلد هذا كاللحم، كما أن لحمه نأكله فجلده هذا كذلك. إذا كان هناك من يأكله فيستطيع أن يطبخه ويأكله، فهو كلحم الحيوان ذكي ذبح. نعم، إذا قال في الحديث: إذا دبغ الإهاب، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا قلنا الدباغ هو إزالة النتن والرطوبة بما تيسر من المواد المزيلة التي لا حصر لها. كل شعب من الشعوب، كل جهة عندهم طرق مختلفة في إزالة هذه الرطوبات. أما الإهاب فهو اسم للجلد، أو هو الجلد قبل الدبغ، إن قالوا الإهاب، يجمع على أهب ككتاب وكتب بضمتين أو فتحتين كذلك. وذكر النضر بن شميل أن الإهاب هو يختص بجلد ما يؤكل لحمه قبل أن يدبغ. هذا الحديث سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة رضي الله عنها، فقال: هل استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديب طهور أو طهور طهور أو طهور فإن دباغ الأديم طهور. نعم نبيل بوزيد، ما الفرق بين طهور وطهور على ما تقدم؟ قال فإن دباغ الأديم طهور، ويقرأ وكذلك يصح أن يقال طهور.
نعم شيخ أنا بارك الله فيك. وفعول للفعل.
إذن طهور فتكون للطهور معنى تطهير. نعم وطهور
وطهور للشيء الذي يتطهر به.
إذن لنفس الدباغ ما يتطهر به. نعم هذا الحديث اشتمل على أحكام فقهية، من بينها أن الدباغ يطهر الجلد، يطهر الجلد الدباغ، وهذه المسألة نفسها فيها أقوال. من تلك الأقوال التي قيل في هل الدباغ يطهر أم لا يطهر، بعضهم قال إن الدباغ يطهر ظاهر الجلد جلدي وباطنه لحديث ابن عباس هذا، يعني ظاهره وحتى كذلك باطنه يصير طاهرا بالدباغة. قول آخر أنه لا يطهر، وهو مذهب الهادوية وجماعة من الصحابة مستدلين بحديث أخرجه الشافعي وأحمد والبخاري في التاريخ والأربعة وغيرهم عن عبد الله بن عكيم، وهذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم أهمله ابن حجر رحمه الله في مع هذه الأحاديث. قاعدة كثير من أهل العلم الذين ألفوا في المسألة يذكرون حديث عبد الله بن عكيم لأنه يشكل أو يعني عمل به في هذه المسألة جماعة من الفقهاء وذهبوا إلى مضمونه ومحتواه. قال أي عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميت ولا عصب. حديث عبد الله بن عكيم هذا هو الذي أفاد. على كل حال فقد ضل عبد الله بن عكيم من هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يدركه، لأن بعضهم قال أدركه وروى 12 حديثا. قال عبد الله بن عكيم أتانا رسول الله أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هكذا هذا الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وعند أبي ذر زيادة قبل موته، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل موته بشهر أو شهرين، وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين. إذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذهب إلى مضمون هذا الحديث أن الدباغة لا تطهر الإهاب، فلا ينتفع الإهاب بأي شيء من الأشياء منه. وهذا الحديث هكذا استفاد منه الإمام أحمد هذا، وهو أحد القولين عند الحنابل. سوف نذكر رحمه الله الشيخ الألباني صحح هذا الحديث. والجواب عن هذا أن الحديث مضطرب، هكذا قال كثير من أهل العلم الحديث مضطرب، مضطرب في إسناده ومتنه. فأما إسناده فإنه يروى عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن مشايخ جهينة تارة أخرى. وأما متنه فمضطرب، لأنه يروى من غير تقييد ويقيد تارة بشهر أو شهرين أو 40 يوما، ومعل أيضا بالإرسال، لأننا قلنا عبد الله بن عكيم بعضهم قال ليس صحابيا، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مثل هذا لا يقوى على النسخ، لأن هناك من قال بأنه منسوخ. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد كأنه ماذا؟ كأنه منسوخ. نعم. إذا مثل هذا لا يقوى على النسخ، سيما نسخه لحديث مسلم الذي روي من طرق متعددة. إذا القول الثالث في المسألة يطهر جلد مأكول اللحم. مأكول اللحم، ما معنى مأكول اللحم؟ رضوان طهري، رضوان صح غائب، مسعود بالبول.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخنا،
تفضل.
مأكول اللحم هو الذي يعني أباحت الشريعة في أكل لحمه إذا ذكي بطريقة شرعية.
إذن هذا هو الذي يسمى كل لحم الحيوان، هو الحيوان الذي نعم الشارع أباح لنا أكله، ليس من السباع وليس من الطير ولا مما حرمه الله تبارك وتعالى من الحيوانات، هذا هو مأكول اللحم. إذن بعض الفقهاء قال الدباغ يطهر هذه فقط، يعني إذا كان جلده أردنا أن يتطهر نطهره فلا بد إذن أن ندبغه، ولكن هذا قالوا يرد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب، لأن أيما إهاب أيما لفظ يفيد الشرطية، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأسماء الشرط كلها من ألفاظ العموم يستفاد العموم بها، والحديث على كل حال في العموم بطريقتين، سواء بمس في صحيح مسلم إذا دبغ الإهاب وتكون ال الداخلة على الإهاب، أحمد قديمية تكون لي
أن تكون للجنس،
إذن فهي للاستغراق، إذن فهي للاستغراق أي تستغرق جميع أفراد الجنس، وهذا كذلك في العموم. أيما بما رواه الأربعة عن ابن عباس كذلك، أيما إهاب كذلك في العموم. نعم. إذن القول الرابع من الأقوال في المسألة، أذكر المسألة المراد بها المذكورة هنا، هل الإهاب أي الجلد جلد الحيوان يدبغ يصير طاهرا، بمجرد أن يدبغ يصير طاهرا، ولو كانت جلده جلد حيوان مأكول لحم ميت مات، والمقصود مات ما تحت فأنفه، لم يمت بذبحنا له، حتى ولو كان ميتا، والله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إذن حتى ولو كان مات فإن جلده بدباغته يصير طاهرا. إذن رابع الأقوال في هذه المسألة يطهر الجميع، مأكول اللحم وغير مأكول، كل لحم إلا الخنزير، إلا الخنزير. إذن هذا قول ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله. خامس الأقوال: يطهر الجميع إلا الخنزير والكلب، لأن الله عز وجل قال فإنه رجس، الضمير يعود على الخنزير في الآية، إنه كذلك مثله في الرجسية. وتقدم لنا كلام في إلحاق الخنزير بالكلب، وذكرنا فيه بعض من قال به في مسألة الولوغ. القول السادس: قال مالك رحمه الله يطهر ظاهره، أي ظاهر الجلد، جلد دون باطنه. إذن يستعمل الجلد المدبوء في اليابسات، من إذا أردت أن تجعل فيه زرعا أو شعيرا أو شيء مما هو يابس، فلا بأس أن تجعله في هذا الجلد المدبوغ. وأما المائعات فلا، وقال يصلى عليه، هذا مالك رحمه الله، يصلى عليه أي على هذا الجلد، ولكن لا يصلى فيه، بمعنى لا يلبسه الشخص ويجعله لباسا له. وهذا قال بعض أهل العلم تفريق وتفصيل لا دليل عليه. نعم، يمكن أن يقال هنا صحيح أن الإنسان الواحد منا، ونحن ربما اليوم نجد بعض الألبسة الجلدية في السوق، فلا بد إذن أن نحتاط بعض هذه الجلود، قد لا نميز هل هي جلد خنزير ولا جلد شيء من الحيوانات مأكولة اللحم، وربما قد لا يكون جلدا، قد يكون هذا الذي يسميه الناس اليوم سكاي، هو ليس جلد على كل حال، لكن الكلام فيما إذا كان جلد، فيدخل في هذا الخلاف الذي نحن فيه الآن، إذا كان جلديا يدخل في هذا الخلاف. فمن قال بأن التطهير لا ينفع إلا في جلد مأكول اللحم وهو الراجح، نعم، وأما ما ليس بمأكول اللحم فلا تنفع فيه الدباغة، كما لا تنفع فيه التذكية. لو أن إنسان مثلا أراد أن يذبح كلبا، ما فائدة أن تذبح كلب؟ هل تريد تذكيته؟ ولا يذكى، من ذبحه ليس تذكية له وإنما تخلص منه فقط. إذن فكذلك الدباغة لا تنفع فيه. قلت هذا من المفروض أن يراعى عندما الواحد منا ممكن يجد يعني جلد حيوان ويستعمله ربما معطف، أو يجده ربما جورب وهو لا يعرف، فالأحوط له أن يترك إذا كان لا يعلم هل هذا جلد حيوان مأكول لحم أو جلد حيوان آخر، مع أن الدباغة متيقن بأنه مدبوغ، ولولا أنه مدبوغ لا يمكن الاستعمالات التي هي موجودة الآن. وقد نجد كذلك ربما بعض المحافظ مصنوعة منه، فليعلم هذا. نعم. السابع من الأقوال: ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ، لما في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا انتفعتم بإهابها، هلا انتفعتم بإهابها، ولم يذكر دباغته. قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. إذن هذا الحديث استفاد منه بعض أهل العلم أن الدباغة لا تشترط، أن الدباغة لا تشترط. نعم. إذن الإهاب قلنا هو الجلد الذي لم يدبغ، الذي لم يدبغ يقال له جلد. وقلنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما لا يؤكل لحمه لا يسمى أصلا إهابا، لا يسمى إهابا. ويقال كذلك الجلد إذا كان في أثناء الدباغة يقال له العطنة، وبعد الدباغة يسمى قربة، وإذا تقادم يسمى شنا. والدباغة تارة تكون بالقرض، هذا الذي سابقا قلنا هو من ثمار بعض الأشجار الطلحية، كالشجر الذي كنا قديم نسموه التجارة، هكذا بعض الناس لا يزال يسميها هكذا، شوكها طويل وثمارها هي التي تصلح للدباغة تستعمل للدباغة، يسمى القرض. القرض هكذا، هذا القرض هو نفسه ورق شجر السلم، نعم، بل حتى وسمي بذلك سعد بن القرض مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أديم مقروض، والذي يجنيه يسمى القارض. ومن كلام العرب وأمثالها يقول: لا آتيك القارضين، لا آتيك القارضين. القارضين هنا كأنه مما ناب، كان يقول لك: لا آتيك أبدا، يعني كأنه شخصان ذهبا في طلب القرض فلم يأتيه أبدا وغاب غيابا طويلا، فصار هكذا يضرب كالمثل في الكلام العربي. وحديث ابن عباس رضي الله هذا رضي الله عنهما هذا دل بعموم على أي إهاب دبغ فقد طهر، سواء كان الحيوان طاهرا حال الحياة أو غير طاهر، كالإبل والبقر والغنم أو كالكلب والخنزير، وهو قول أهل الظاهر ورجحه الشوكاني رحمه الله. إلا أن مذهب الجمهور يعتبر السبب وهو شاة ميمونة، فقالوا بأن التطهير لا يقع إلا للحيوان المأكول، التطهير لا يقع إلا للحيوان المأكول، هو الذي تحله الزكاة، حيوان مأكول لحمه الذي يزكى بذبحه، وجلده بالنسبة لميتته يكون تزكية له. فالذي لا تنفع فيه الزكاة عندما يكون حيا لا تنفع في جلده الدباغة إذا مات. نعم. وفي لفظ الحديث كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم زكاته، هذا كذلك يعين على تخصيص حديث ابن عباس. دباغ الأديم، الأديم قلنا هو الجلد، زكاته الذي نعرفه في الحيوان هو أننا هو ذبحه بقصد تحليله، هذه الزكاة. وفي لفظ: فإن زكاتها دباغها، زكاتها دباغها أي الجلد، والزكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم. إذن كما أننا لا نزكي مثلا كما قلنا كلب لا نزكيه، ولا نزكي حمار لأنه غير مأكول اللحم، لأن تزكيته بمعنى أننا نذبحه، والزكاة هو قطع الحلقوم والودجين والمرئ أو البلعوم، قطع هذه بقصد تحليل الحيوان، هذا هو الذي يسمى الزكاة. هذا الحيوان الذي زكاته إذا كان، فإذا مات وأردنا أن نستفيد من جلده، من جلده نعم دون لحمه، أما اللحم فيبقى على تحريمه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. إذا أردنا أن نستفيد من جلده نستفيد منه لا لأكله، يبقى الأكل كسائر لحمه محرم، وإنما نستفيد من جلده في سائر الاستعمالات، نريد أن نجعله فراشا، نريد أن نجعل منه كذلك يعني لنجعله لباسا كما رأينا بعض المعاطف وبعض الألبسة مصنوعة بجلد، نعم نريد أن نجعله يعني سائر استعمالاتنا المختلفة، إذن ماذا نفعل له؟ ندبغه، ندبغه كما تعلم بما هو موجود متعارف عليه في أي بلد من البلدان من أجل إزالة الرطوبة والنتن الذي يكون في باطن الجلد. نعم. إذن الهرة مثلا رغم أنها طاهرة إلا أنها لما كانت لا تطهر بالذكاء فلا تطهرها الدباغة، لأن طهارتها عندما كانت في الحياة إنما هي لأجل مشقة التحرز منها. وهنا نقول كذلك الأحوط التنزه عن جلود ما لا يؤكل لحمه، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بالنسبة قلنا لبعض الألبسة التي تأكدنا أنها جلد، وأما إذا لم تكن جلد قلنا كهذه يعني مواد بلاستيكية تسمى سكاي فيها شبه بالجلد، وربما كثير من الناس لا يميز لا يفرق من قوة التشابه، لا يفرق بين السكاي والجلد، فإذا تيقن أنها جلد وطبعا لا ليست عنده معلومة أنها مصنوعة هل هي من جلد السباع أم من جلد الحيوانات المأكولة اللحم لا يستطيع أن يميز، هو ربما غاب عليه أن يميز بين كونها سكاي وجلد، فكيف يميز بين كونها من جلد حيوان مأكول لحم أو غيره، فإذا يتركها يتركها. نعم. والحمد لله الألبسة من غيرها موجودة وكثيرة. نعم. الحديث الثاني حديث عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها أو طهورها، صححه ابن حبان. نقول المحبق بالباء المشددة المكسورة وفتحها أيضا، يكنى أبا سنان، روى عنه ابنه سنان وزوج بن قتادة، والحسن البصري روى 12 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد حنين وتبوك وخيبر فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا سابقا أن الميتة المحرمة التي حرمت بقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم جلدها جزء منها، جلدها جزء منها يسري عليه ما يسري عليها من التحريم، فالحديث دليل على إخراج الجلد المدبوغ من أجزائها المحرمة، إذن ما بقي من أجزائها لا يزال يبقى على التحريم بجميع الوجوه، لا أكله ولا الانتفاع به بصورة من الصور، لكن الإهاب بعد دبغه جاز استعماله وإن كان هو جلد ميتة، لكن بعد دبغه. ومذهب مالك رحمه الله أن الدباغ لا يطهر الميتة، ويستفاد من الأحاديث أن ما ثبتت نجاسته ما ثبتت نجاسته بالشرع، طبعا الشرع يطهر بالدباغ كما هي أحاديث الوارد هنا بالدباغ والدماغ، فقد تقدم وبعض النجاسات تطهر بالماء، بعض النجاسات تطهر بالماء. بعض النجاسات تطهر بالماء، يصب عليه ويغسل هكذا تطهر. وتقدم كذلك في الرجل الأعرابي الذي دخل المسجد وبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، هذا تطهير كذلك، ما يصب فوق التربة من غير تحويلها فتبدد تلك النجاسة في الماء. نعم. أو بالنضح كما هو بالنسبة لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ينضح يعني يرش، هذا نوع كذلك تطهير. أو الماء مع التراب كما رأينا بالنسبة لولوغ الكلب في الإناء، أو الدلك بالتراب من وجد مثلا أراد الدخول المسجد وكان المسجد فيه تراب وأراد أن يدخل بنعليه فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحه. بماذا يمسحه؟ يمسحه بالتراب. نعم. وربما كذلك يكفي فيها التطهير فقط بالحجر وما يقوم مقامه من هذه المواد المعدة لذلك، الحجر الإنسان يستطيع أن يزيل النجاسة التي على المخرج باستعمال الحجر، وكذلك الاستحالة. وربما لنا موضع آخر نتكلم بالتفاصيل عن هذه الأشياء التي يقع بها التطهير. الاستحالة بمعنى أن يتحول الشيء من مادة التي كان نجس ثم يصير في صورة أخرى، كحرق مثلا نجاسة بحيث تتحول إلى رماد. ومما ربما يشد انتباهنا أن ابن حجر رضي الله عنه رحمه الله أعرض عن حديث عبد الله بن عكيم الذي هو عمدة لمن قال بأن الدباغ لا يطهر أو لا يطهر، وهو قول أحمد مروي عنه رواية. ونص حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقدم الحديث، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وأقام الدليل على صحته في السلسلة الصحيحة، وصححه الإمام أحمد قبل واعتمد عليه فيما ذهب إليه. نعم. إلا أنه يمكن أن يقال في الرد على من قال بأن حديث عبد الله بن عكيم هذا ناسخ لما قبله، قلنا لا يصلح النسخ لأنه تكلم فيه أنه مضطرب سندا ومتنا، وقيل أنه بمرسل، فمثل هذا لا يقوى. ولكن نقول أن الإهابة يطلق على الجلد قبل دبغها، إذن فلا تنتفع من الميتة بإهاب، الإهاب لا ينتفع به لأنه هو الجلد قبل تطهيره بالدباغ. أما حديث ميمونة أو الأخير من أحاديث المقررة في هذه الليلة عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها. القاضي العبودي، لو هنا في هذا المكان ماذا نسميها؟
نعم يا شيخ.
نعم.
كان يطلب وكانها للطلب أو للالتماس.
إذن تستعمل لو للعرض. نعم، تستعمل العرض لو، بمعنى كأنه يقول ألا أو هلا ولذلك يتعين أن يأتي بعدها الفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له عندما قالوا إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابة، يعني هل لا أخذتم إهابة؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. إذن القرض قلنا هو يعني الثمار التي وكانت موجودة عندنا هنا، قلت وربما المفروض لا تزال موجودة، من هذا النبات التي فيها شوكة طويلة، تجد فيها الشوكة الطويلة. نعم، هو في العربية من شجر العضاه أو من شجر العضاه. العضاه العرب تسمى كل شجرة عظيمة كبيرة اسمه العضاه. نعم، يسمى القرض. وكان كذلك يستعمل أيضا في الدباغة. وفي لفظ لأحمد أن داجنا، داجن، والداجن المراد به الحيوان الذي يعيش مع الناس في البيوت، أن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بأهابها؟ ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه فإنه زكاته. أن داجا لميمونة ماتت، أي ماتت الداجن هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه فإنه زكاته. إذن قوله ألا دبغتموه فإنه زكاته فيه تنبيه على الدباغ، لا ينفع إلا فيما تنفع فيه الذكاء. هذا ربما هو مستند هذه الدلالة التي فيها تنبيه، من قال بأن الحيوان الذي تدبغ جلد ميتته هو حيوان مأكول لحم، ليس كل حيوان. كيف هي دلالة التنبيه هنا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ألا دبغتموه فإنه زكاته، عندما قال زكاته الدباغ تذكى به الجلد، جلد ميتة، كما أن الذبح يذكى به الحيوان، أي حيوان؟ هل الذي ليس مأكول لحم؟ لا، إنما هو الحيوان مأكول لحم هو الذي يقال فيه أنه ذكي. نعم، على كل حال هناك بعض الفقهاء يقول مثلا إذا رأيت حيوانا يعذب بمعنى هو ماشي للموت، ورأيته هكذا يتخبط، وقالوا تأخذ سكينا فتذبحه من أجل أن تريحه، هو ميت ميت، ولكن لا يقصدون بذلك ذكاته، وإنما يقصدون بإراحته فقط من التعذيب، فهذا نوع إحسان له وإراحته من العذاب، ولكن ليس مقصود به الذكاء. الذكاء يعني كأنك تريد أن يؤكل بعد أن يموت، فتذبحه بالطريقة الشرعية، تسمي الله عز وجل وتقول بسم الله، وتذبحه بقطع الودجين والحلقوم والمريء، بهذه الطريقة تريد استحلال أكله بعد موته، وهذا لا ينفع إلا في الحيوانات المأكولة اللحم. إذن دلالة التنبيه هنا ظاهرة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ألا دبغتموه فإنه زكاته. الزكاة، إذن الزكاة لا تكون إلا في المأكول اللحم. تقال الشوكاني رحمه الله: ثبت في تطهير الجلد بالدباغ 15 حديثا. إذن نستخلص من هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرنا في الباب أن الدباغ مطهر، أن الدباغ مطهر من المطهرات التي تطهر بها النجاسات. أي نجاسة في الدباغ؟ قلنا إذا كانت دباغ الميتة فهي نجسة لأنها ميتة والميتة نجسة. إذن فالجلد يدبغ يدبغ فيطهر. هذه الأحاديث 15 ذكرها الشوكاني رحمه الله في نيل أوطار. ثم أيضا لا نزاع أن إهاب الميتة قبل دباغه نجس، ولا نزاع كذلك أن جلد الميتة لا يجوز أكله وإن دبغ، لأن الدباغة إنما هي تطهير له، قلنا للاستعمال، الدباغة تطهر للاستعمال لا للأكل. إذن هذه جملة ما في أحاديث اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى بما فيها من هذا التفصيل، ولا بأس إذا كان حديث أو سؤال يتعلق بما كنا فيه. نعم تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل ينفع النضح من قطرات البول ياسير إذا مساج من الشخص البالغ؟
لا، لا بد أن يغسله. البول إذا تيقن سقوطه لا بد أن يغسله، وإذا شك في محل سقط قطعا وشك في محله يغسل جميع المشكوك فيه. وإذا شك هل خرج بول أو لم يخرج فقول لبعض الفقهاء ينضح. وهل النطح لإزالة النجاسة أم لإزالة الشك؟ الظاهر أنه لإزالة الشك. واضح حمزة أم لا؟ حمزة
واضح الكلام الأخير.
قلت لك إذا تيقن سقوط النجاسة في الثوب فلا بد أن يغسل المحل الذي سقطت فيه. وفرق بين أن تكون سقطت النجاسة مثلا على جسم ثقيل يكفي فيه أن تكون يدك مبللة فتمرها، مثلا سقطت على لوح أو على يعني شيء ثقيل لا يتمتص فيكفي أن تكون تمر على الموضع، ولكن إذا كان من أجسام لا تمتص كاللباس ونحو ذلك فلا بد من غسلها، لا بد أن يتخلل الماء كما تخللتها النجاسة. قلت إذا سقطت وتيقن بأن أن البول وقع فهنا لا ينفعه إلا أن يغسل المكان الذي سقط فيه أو المكان المظنون أنها سقطت فيه. لكن إذا لم يتيقن التنجس، يعني هل سقطت نجاسة أو سقط من البول أو لم يخرج من البول، فإن هو هكذا كان مترددا هنا ينضح. والنضح عنده أصل على كل حال، بعض الأحاديث فيها أنه من السنة الإنسان إذا أكمل وضوءه أن ينضح ما قابل فرجه. والنضح هنا هل هو لإزالة الشك أم لإزالة النجاسة أو لإزالة الشك؟ الإنسان المصاب مثلا بشك في محل معين ينضح ذلك المحل فقط لإزالة الشك. نعم
جزاك الله خير.
نعم إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا صوت غير مسموع،
قطع عندي. قلت أن من أراد أن يتفقه في دين الله عز وجل وأن يكون فقهه المتعلق بالأحكام، الفقه هي مستفاد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الطريق أي من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من خلال مختصرات فقهية أو من المنظومات، وإنما مستفاد مباشرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كتب جمعها مؤلفوها من أهل العلم من الأحاديث الصحيحة، والتي كذلك يعلمون أنها ليست صحيحة، ضعيفة، إلا أنهم يريدون أن يبينوا ما هو مرجع بعض العلماء في بعض المسائل الفقهية، فأدرجوا في كتبهم بعض الأحاديث الضعيفة ويعلمون أنها ضعيفة. نعم. إذن ومن تلك الأحاديث في هذا الباب الذي لازلنا في باب الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذن يتعلق بالطهارة والطهارة التي يقابلها النجاسة. إذا نريد أن نعرف من هذا الحديث والحديث قبله وأحاديث سوف تأتي، لا بد للمسلم أن يعرف ما هي الأعيان المحكوم بطهارتها في شريعتنا، الأعيان المحكوم بطهارتها، وكذلك التي حكم بنجاستها، لا بد أن يعرفه، لأنه يترتب على ذلك ما يترتب من الأحكام التي سوف نرى بعضها في حديثنا وأحاديثنا هذه اليوم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والحديث أخرجه مسلم. وعند الأربعة قلنا دائما الأربعة يراد بهم من عدا البخاري ومسلم من كتب السنن، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن كذلك عند الأربعة برواية أخرى هي: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والحديث حسن. ألفاظ الحديث: الدباغ. ما معنى الدباغ؟ الدباغ هو إزالة ما على الجلد من الرطوبة والنتن. لا شك أن الجلد كل واحد يعرف أنه عندما يسلخ الكبش أو يكشط عن البعير تكون بداخل الجلد، يعني من الجهة التي يلي لحمه رطوبة، وربما يعلق بها بعض اللحم، فإذا بقي أكثر من يوم ربما تكون هناك رائحة. فماذا يفعل الناس؟ يزيلون هذه الرائحة بما هو معروف عندهم من أنواع الدباغ، بعضهم ربما يزيلها بالملح، ببعض أنواع التراب، وبعضهم يزيلها ببعض حبوب أو ثمار شجرة السلم، وهذا هو الذي كنا نعرفه في بلادنا هذه. نوع الشجر من أشجار الطلح معروف، له ثمار بداخلها حب، نعم، يعني يخدمون ويصنعون هذه المادة، نعم، ثم يعني يجعلها في الدباغ هكذا، ثم بعد ذلك يقوم كذلك بنوع معالجة أخرى فيخرج الجلد صالح للاستعمال. ممكن يريد أن يجعل فيه ثمار، يعني يجعل فيه بعض التمر اليابس، ثم يكون بعد ذلك ما كان قديما، وربما كذلك يعالجونه نوع معالجة حتى يكون قربة، يعني يجعل فيها الماء ويبقى، ويريدون بها كذلك ليكون الماء باردا، وربما كذلك يجعل ليجلس عليه الناس كأنه يفترش، وربما يجعلون منه حتى بمثابة سجاد كهذا الذي يصلون عليه الناس اليوم. كل هذه الاستعمالات إنما تفعل بعد دباغته، إذن لعل الدباغة تضح من المراد بها. نعم، إذن قلت عند كثير الناس لهم طرق مختلفة، طرق مختلفة، المهم المقصود بهذه الطرق كلها هو إزالة ما على ما في باطن الجلد من رطوبات وعفن ونتن، ليصير بعد ذلك الجلد صالحا لمختلف أنواع الاستعمالات، وهذا الدباغة تطهير له. قد يقول قائل ما معنى تطهير له؟ هل هو كان نجس؟ إذا كان بالنسبة للميت، حيوان ميت، نعم كان نجس، حرمت عليكم الميتة والدم، فهو جزء من ميتة. وأما إن كان ذكي، يعني لم يكن مات حتف أنفه، ذكي معناها ذبح، فلا شك أن جلده طاهر، إذا هو ذكي فجلده طاهر، نعم، وإنما يراد فقط يعني معالجته حتى يلين وحتى يصير صالح، نعم، وليس مقصود به تطهيره بمعنى أن إزالة منه أصلا وطاهر كلحمه، جلد هذا كاللحم، كما أن لحمه نأكله فجلده هذا كذلك، إذا كان هناك من يأكله فيستطيع أن يطبخه ويأكله، فهو كلحم الحيوان ذكي ذبح. نعم، إذن قال في الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذن قلنا الدباغ هو إزالة النتن والرطوبة بما تيسر من المواد المزيلة التي لا حصر لها. كل شعب من الشعوب، كل جهة عندهم طرق مختلفة في إزالة هذه الرطوبات. أما الإهاب فهو اسم للجلد، أو هو الجلد قبل الدبغ، إن قالوا الإهاب، يجمع على أهب ككتاب وكتب بضمتين أو فتحتين كذلك. وذكر النضر بن شميل أن الإهاب هو يختص بجلد ما يؤكل لحمه قبل أن يدبغ. هذا الحديث سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة رضي الله عنها، فقال: ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديب طهور أو طهور. طهور أو طهور، فإن دباغ الميت، فإن دباغ الأديم طهور. نعم نبيل بوزيد، ما الفرق بين طهور وطهور على ما تقدم؟ قال فإن دباغ الأديم طهور، ويقرأ وكذلك يصح أن يقال طهور.
نعم شيخ أنا بارك الله فيك. فعول للفعل،
إذن طهور فتكون للطهور معنى تطهير. نعم وطهور،
وطهور للشيء الذي يتطهر به،
إذن لنفس الدباغ ما يتطهر به. نعم هذا الحديث اشتمل على أحكام فقهية، من بينها أن الدباغ يطهر الجلد، يطهر الجلد الدباغ، وهذه المسألة نفسها فيها أقوال. من تلك الأقوال التي قيل في هل الدباغ يطهر أم لا يطهر، بعضهم قال إن الدباغ يطهر ظاهر الجلد جلدي وباطنه، لحديث ابن عباس هذا، يعني ظاهره وحتى كذلك باطنه يصير طاهرا بالدباغ. قول آخر أنه لا يطهر، وهو مذهب الهادوية وجماعة من الصحابة مستدلين بحديث أخرجه الشافعي وأحمد والبخاري في التاريخ والأربعة وغيرهم عن عبد الله بن عكيم، وهذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم أهمله ابن حجر رحمه الله في مع هذه الأحاديث، يعني عقعادة كثير من أهل العلم الذين ألفوا في المسألة يذكرون حديث عبد الله بن عكيم لأنه يشكل أو يعني عمل به في هذه المسألة جماعة من الفقهاء وذهبوا إلى مضمونه ومحتواه. قال أي عبد الله بن عكيم، قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميت والعصب. حديث عبد الله بن عكيم هذا هو الذي أفاد، على كل حال بغض النظر عبد الله بن عكيم هل هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يدركه، على أن بعضهم قال أدركه وروى 12 حديثا. قال عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هكذا هذا الحديث، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وعند أبي ذر زيادة قبل موته، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل موته بشهر أو شهرين، وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين. إذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذهب إلى مضمون هذا الحديث أن الدباغة لا تطهر الإهاب، فلا ينتفع الإهاب بأي شيء من الأشياء منه. وهذا الحديث هكذا استفاد منه الإمام أحمد هذا، وهو أحد قولين عند الحنابل. سوف نذكر رحمه الله الشيخ الألباني صحح هذا الحديث. والجواب عن هذا أن الحديث مضطرب، هكذا قال كثير من أهل العلم، الحديث مضطرب، مضطرب في إسناده ومتنه. فأما إسناده فإنه يروى عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن مشايخ جهينة تارة أخرى، وأما متنه فمضطرب لأنه يروى من غير تقييد ويقيد تارة بشهر أو شهرين أو 40 يوما، ومعل أيضا بالإرسال، لأن قلنا عبد الله بن عكيم بعضهم قال ليس صحابيا، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مثل هذا لا يقوى على النسخ، لأن هناك من قال بأنه منسوخ، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد كأنه ماذا؟ كأنه منسوخ. نعم. إذا مثل هذا لا يقوى على النسخ، سيما نسخه لحديث مسلم الذي روي من طرق متعددة. إذا القول الثالث في المسألة يطهر جلد مأكول اللحم، مأكول اللحم، ما معنى مأكول اللحم؟ رضوان طهري، رضوان صح غائب، مسؤول بالبول.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخنا
تفضل.
مأكول اللحم هو الذي يعني أباحت الشريعة في أكل لحمه إذا ذكي بالطريقة الشرعية.
إذن هذا هو الذي يسمى أكل لحم الحيوان، هو الحيوان الذي نعم الشارع أباح لنا أكله، ليس من السباع وليس من الطير ولا مما حرمه الله تبارك وتعالى من الحيوانات، هذا هو مأكول لحم. إذن بعض الفقهاء قال الدباغ يطهر هذه فقط، يعني إذا كان جلده أردنا أن يتطهر نطهره فلا بد إذن أن ندبغه، ولكن هذا قالوا يرد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب، لأن أيما إهاب أيما لفظ يفيد الشرطية، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأسماء الشرط كلها من ألفاظ العموم يستفاد العموم بها، والحديث على كل حال في العموم بطريقتين، سواء بمس في صحيح مسلم إذا دبغ الإهاب الإهاب وتكون ال الداخلة على الإهاب، أحمد قديمية تكون لي
أن تكون للجنس،
إذن فهي للاستغراق، إذن فهي للاستغراق أي تستغرق جميع أفراد الجنس، وهذا كذلك في العموم، أيما بما رواه الأربعة ابن عباس كذلك، أيما إهاب كذلك في العموم. نعم. إذن القول الرابع من الأقوال في المسألة، أذكر المسألة المراد بها المذكورة هنا، هل الإهاب أي الجلد جلد الحيوان يدبغ يصير طاهرا، بمجرد أن يدبغ يصير طاهرا، ولو كانت جلده جلد حيوان مأكول لحم ميت مات، والمقصود مات ما تحت فأنفه، لم يمت بذبحنا له، حتى ولو كان ميتا، والله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إذن حتى ولو كان مات فإن جلده بدباغته يصير طاهرا. إذن رابع الأقوال في هذه المسألة يطهر الجميع، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم إلا الخنزير، إلا الخنزير. إذن وهذا قول ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله، خامس الأقوال يطهر الجميع إلا الخنزير والكلب، لأن الله عز وجل قال فإنه رجس، الضمير يعود على الخنزير في الآية، إنه كذلك مثله في الرجسية. وتقدم لنا كلام في إلحاق الخنزير بالكلب، وذكرنا فيه بعض من قال به في مسألة الولوغ. القول السادس قال مالك رحمه الله يطهر ظاهره، أي ظاهر الجلد، جلد دون باطنه. إذن يستعمل الجلد المدبوغ في اليابسات، يعني إذا أردت أن تجعل فيه زرعا أو شعيرا أو شيء مما هو يابس فلا بأس أن تجعله في هذا الجلد المدبوغ، وأما المائعات فلا. وقال يصلى عليه، هذا مالك رحمه الله، يصلى عليه أي على هذا الجلد، ولكن لا يصلى فيه بمعنى لا يلبسه الشخص ويجعله لباسا له. وهذا قال بعض أهل العلم تفريق وتفصيل لا دليل عليه. نعم يمكن أن يقال هنا صحيح أن الإنسان الواحد منا، ونحن ربما اليوم نجد بعض ألبسة الجلدية في السوق، فلا بد إذن أن نحتاط بعض هذه الجلود، قد لا نميز هل هي جلد خنزير ولا جلد شيء من الحيوانات مأكولة اللحم، وربما قد لا يكون جلدا، قد يكون هذا الذي يسميه الناس اليوم سكاي هو ليس جلد على كل حال، لكن الكلام فيما إذا كان جلد، فيدخل في هذا الخلاف الذي نحن فيه الآن، إذا كان جلديا يدخل في هذا الخلاف. فمن قال بأن التطهير لا ينفع إلا في جلد مأكول اللحم وهو الراجح، نعم، وأما ما ليس بمأكول اللحم فلا تنفع فيه الدباغة، كما لا تنفع فيه التذكية. لو أن إنسان مثلا أراد أن يذبح كلبا، ما فائدة أن تذبح كلب؟ هل تريد تذكيته؟ ولا يذكى، من ذبحه ليس تذكية له وإنما تخلص منه فقط. إذن فكذلك الدباغة لا تنفع فيه. قلت هذا من المفروض أن يراعى عندما الواحد منا ممكن يجد يعني جلد حيوان ويستعمله ربما معطف، أو يجده ربما جورب وهو لا يعرف، فالأحوط له أن يترك إذا كان لا يعلم هل هذا جلد حيوان مأكول لحم أو جلد حيوان آخر، مع أن الدباغة متيقن بأنه مدبوغ، ولولا أنه مدبوغ لا يمكن الاستعمالات التي هي موجودة الآن. وقد نجد كذلك ربما بعض المحافظ مصنوعة منه، فليعلم هذا. نعم. السابع من الأقوال ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ، لما في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا انتفعتم بإهابها، هلا انتفعتم بإهابها، ولم يذكر دباغته. قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. إذن هذا الحديث استفاد منه بعض أهل العلم أن الدباغة لا تشترط، أن الدباغة لا تشترط. نعم. إذن الإهاب قلنا هو الجلد الذي لم يدبغ، الذي لم يدبغ يقال له جلد. وقلنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما لا يؤكل لحمه لا يسمى أصلا إهابا، لا يسمى إهابا. ويقال كذلك الجلد إذا كان في أثناء الدباغة يقال له العطنة، وبعد الدباغة يسمى قربة، وإذا تقادم يسمى شنن، والدباغة تارة تكون بالقرض، هذا الذي سابقا قلنا هو من ثمار بعض الأشجار الطلحية، كالشجر الذي كنا قديم نسموه التجارة، هكذا بعض الناس لا يزال يسمي هكذا، شوكها طويل وثمارها هي التي تصلح للدباغة تستعمل الدباغة، يسمى القرض، القرض هكذا، هذا القرض هو نفسه ورق شجر السلم، نعم، بل حتى وسمي بذلك سعد القرض مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أديم مقروض، والذي يجنيه يسمى القارض، ومن كلام العرب وأمثالها يقول لا آتيك القارضين، لا آتيك القارضين، القارضين هنا كأنه مما ناب من ناب، كأنه يقول لك لا آتيك أبدا، يعني كأنه شخصان ذهبا في طلب القرض فلم يأتي أبدا وغاب غيابا طويلا، فصار هكذا يضرب كالمثل في الكلام العربي. وحديث ابن عباس رضي الله هذا رضي الله عنهما هذا دل بعموم على أي إهاب دبغ فقد طهر، سواء كان الحيوان طاهرا حال الحياة أو غير طاهر كالإبل والبقر والغنم أو كالكلب والخنزير، وهو قول أهل الظاهر ورجحه الشوكان رحمه الله، إلا أن مذهب الجمهور يعتبر السبب وهو شاة ميمونة، فقالوا بأن التطهير لا يقع إلا للحيوان المأكول، التطهير لا يقع إلا للحيوان المأكول، هو الذي تحله الذكاء، حيوان مأكول لحمه الذي يذكى بذبحه، وجلده بالنسبة لميتته يكون تذكية له، فالذي لا تنفع فيه الذكاة عندما يكون حيا لا تنفع في جلده الدباغة إذا مات. نعم، وفي لفظ الحديث كذلك قوله صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته، هذا كذلك يعين على تخصيص حديث ابن عباس، دباغ الأديم، الأديم قلنا هو الجلد، ذكاته الذي نعرفه في الحيوان هو أننا هو ذبحه بقصد تحليله، هذه الذكاة. وفي لفظ فإن ذكاتها دباغها، ذكاتها دباغها أي الجلد، والذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم، إذن كما أننا لا نذكي مثلا كما قلنا كلب لا نذكيه ولا نذكي حمار لأنه غير مأكول اللحم، لأن تذكيته بمعنى أن نذبحه، والذكاة هو قطع الحلقوم والودجين والمرء أو البلعوم، قطع هذه بقصد تحليل الحيوان هذا هو الذي يسمى الذكاء. هذا الحيوان الذي ذكاته إذا كان فإذا مات وأردنا أن نستفيد من جلده، من جلده نعم دون لحمه، أما اللحم فيبقى على تحريمه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. إذا أردنا أن نستفيد من جلده نستفيد منه لا لأكله، يبقى الأكل كسائر لحمه محرم، وإنما نستفيد من جلده في سائر الاستعمالات، نريد أن نجعله فراشا، نريد أن نجعل منه كذلك يعني لنجعله لباسا كما رأينا بعض المعاطف وبعض الألبسة مصنوعة بجلد. نعم، نريد أن نجعله يعني سائر استعمالاتنا المختلفة. إذن ماذا نفعل له؟ ندبغه كما تعلم بما هو موجود متعارف عليه في أي بلد من البلدان من أجل إزالة الرطوبة والنتن الذي يكون في باطن الجلد. نعم، إذن الهرة مثلا رغم أنها طاهرة إلا أنها لما كانت لا تطهر بالزكاة فلا تطهرها الدباغة، لأن طهارتها عندما كانت في الحياة إنما هي لأجل مشقة التحرز منها. وهنا نقول كذلك الأحوط التنزه عن جلود ما لا يؤكل لحمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بالنسبة قلنا لبعض الألبسة التي تأكدنا أنها جلد، وأما إذا لم تكن جلد قلنا كهذه يعني مواد بلاستيكية تسمى سكاي، فيها شبه بالجلد، وربما كثير من الناس لا يميز حتى لا يفرق من قوة التشابه، لا يفرق بين السكاي والجلد. فإذا تيقن أنها جلد، وطبعا لا ليست عنده معلومة أنها مصنوعة، هل هي من جلد السباع أم من جلد الحيوانات المأكولة اللحم، لا يستطيع أن يميز. هو ربما غاب عليه أن يميز بين كونها سكاي وجلد، فكيف يميز بين كونها من جلد حيوان مأكول لحم أو غيره؟ فإذا يتركها، يتركها. نعم، والحمد لله الألبسة من غيرها موجودة وكثيرة. نعم، الحديث الثاني حديث عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها أو طهورها. صححه ابن حبان. نقول المحبق بالباء المشددة المكسورة وفتحها أيضا. يكنى أبا سنان، روى عنه ابنه سنان وزوج ابن قتادة والحسن البصري، روى 12 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد حنين وتبوك وخيبر فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا سابقا أن الميتة المحرمة التي حرمت بقوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، جلدها جزء منها، جلدها جزء منها، يسري عليه ما يسري عليها من التحريم. فالحديث دليل على إخراج الجلد المدبوغ من أجزائها المحرمة. إذا ما بقي من أجزائها لا يزال يبقى على التحريم بجميع الوجوه، لا أكله ولا الانتفاع به بصورة من الصور، لكن الإهاب بعد دبغه جاز استعماله وإن كان هو جلد ميتة، لكن بعد دبغه. ومذهب مالك رحمه الله أن الدباغ لا يطهر الميتة. ويستفاد من الأحاديث أن ما ثبتت نجاسته بالشرع، طبعا الشرع يطهر بالدباغ كما هي أحاديث الوارد هنا بالدباغ، والدباغ قد تقدم. وبعض النجاسات تطهر بالماء، بعض النجاسات تطهر بالماء بعض النجاسات تطهر بالماء يصب عليه ويغسل هكذا تطهر. وتقدم كذلك في الرجل الأعرابي الذي دخل المسجد وبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، هذا تطهير كذلك، ما يصب فوق التربة من غير تحويلها فتبدد تلك النجاسة في الماء. نعم. أو بالنضح، أو بالنضح كما هو بالنسبة لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح بمعنى يرش، هذا نوع كذلك تطهير. أو الماء مع التراب كما رأينا بالنسبة لولوغ الكلب في الإناء، أو الدلك بالتراب. الدلك بالتراب من وجد مثلا أراد الدخول المسجد وكان المسجد فيه تراب وأراد أن يدخل بنعليه فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحه. بماذا يمسحه؟ يمسحه بالتراب. نعم. وربما كذلك يكفي فيها التطهير فقط بالحجر وما يقوم مقامه من هذه المواد المعدة لذلك. الحجر الإنسان يستطيع أن يزيل النجاسة التي على المخرج باستعمال الحجر، وكذلك الاستحالة. وربما لنا موضع آخر نتكلم بالتفاصيل عن هذه الأشياء التي يقع بها التطهير. الاستحالة بمعنى أن يتحول الشيء من مادة التي كان نجس ثم يصير في صورة أخرى، كحرق مثلا نجاسة بحيث تحول إلى رماد. ومما ربما يشد انتباهنا أن ابن حجر رضي الله عنه رحمه الله أعرض عن حديث عبد الله بن عكيم الذي هو عمدة لمن قال بأن الدباغ لا يطهر أو لا يطهر، لا يطهر، وهو قول أحمد مروي عنه رواية. ونص حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقدم الحديث، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله وأقام الدليل على صحته في السلسلة الصحيحة، وصححه الإمام أحمد قبل واعتمد عليه فيما ذهب إليه. نعم. إلا أنه يمكن أن يقال في الرد على من قال بأن حديث عبد الله بن عكيم هذا ناسخ لما قبله، قلنا ليس النسخ لأنه تكلم فيه أنه مضطرب سندا ومتنا، وقيل أنه بمرسل، فمثل هذا لا يقوى. ولكن نقول أن الإهابة يطلق على الجلد قبل دبغها، إذن فلا تنتفع من الميتة بإهاب، بإهاب الإهاب لا ينتفع به لأنه هو الجلد قبل تطهيره بالدباغ. ما حديث ميمونة أو الأخير من أحاديث مقررة في هذه الليلة عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، لو أخذتم إهابها. القاضي العبودي لو هنا في هذا المكان ماذا نسميها؟
نعم يا شيخ.
نعم.
كان يطلق وكأنها للطلب أو للالتماس.
إذن تستعمل لو للعرض. نعم تستعمل العرض لو، بمعنى كأنه يقول ألا أو هلا، ولذلك يتعين أن يأتي بعدها الفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له عندما قال إنها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابة، يعني هل لا أخذ جميع هذا؟ فقالوا إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقارض. إذن القارض قلنا هو يعني الثمار التي وكانت موجودة عندنا هنا قلت، وربما لا تزال موجودة من هذا النبات التي فيها شوكة طويلة، تجدها فيها الشوكة الطويلة. نعم، هو في العربية من شجر العضاه أو من شجر العضاه. العضاه العرب تسمى كل شجرة عظيمة كبيرة اسمها العضاه. نعم، يسمى القرض. وكان كذلك يستعمل أيضا في الدباغة. وفي لفظ لأحمد أن داجنا، داجن، والداجن المراد به الحيوان الذي يعيش مع الناس في البيوت، أن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بأهابها، ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه فإنه زكاته. أن داجا لميمونة ماتت، أي ماتت الداجن هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه فإنه زكاته. إذن قوله ألا دبغتموه فإنه زكاته فيه تنبيه على الدباغ، لا ينفع إلا فيما تنفع فيه الذكاء. هذا ربما هو مستند هذه الدلالة التي فيها تنبيه، من قال بأن الحيوان الذي تدبغ جلد ميتته هو حيوان مأكول لحم، ليس كل حيوان. كيف هي دلالة التنبيه هنا؟ قوله صلى الله عليه وسلم ألا دبغتموه فإنه زكاته، عندما قال زكاته الدباغ تذكى به الجلد، جلد ميتة، كما أن الذبح يذكى به الحيوان. أي حيوان؟ هل الذي ليس مأكل لحم؟ لا، إنما هو الحيوان مأكل لحم هو الذي نقال فيه أنه ذكي. نعم، على كل حال هناك بعض الفقهاء يقول مثلا إذا رأيت حيوانا يعذب، يعذب بمعنى هو ماشي للموت، ورأيته هكذا يتخبط، وقالوا تأخذ سكينا فتذبحه من أجل أن تريحه، هو ميت ميت، ولكن لا يقصدون بذلك ذكاته، وإنما يقصدون به إراحته فقط من التعذيب، فهذا نوع إحسان له وإراحته من العذاب، ولكن ليس مقصود به الزكاة. الزكاة يعني كأنك تريد أن يؤكل بعد أن يموت فتذبحه بالطريقة الشرعية، تسمي الله عز وجل وتقول، تقول بسم الله، وتذبحه بقطع الودجين والحلقوم والمريء، بهذه الطريقة تريد استحلال أكله بعد موته، وهذا لا ينفع إلا في الحيوانات المأكولة اللحم. إذن دلالة التنبيه هنا ظاهرة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ألا دبغتموه فإنه زكاته، الزكاة. إذن الزكاة لا تكون إلا في المأكول اللحم. تقال الشوكاني رحمه الله ثبت في تطهير الجلد بالدباغ 15 حديثا. إذن نستخلص من هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرنا في الباب أن الدباغ مطهر، أن الدباغ مطهر من المطهرات التي تطهر بها النجاسات. أي نجاسة في الدباغ؟ قلنا إذا كانت الدباغ الميتة فهي نجسة لأنها ميتة، والميتة نجسة. إذن الجلد يدبغ يدبغ فيطهر. هذه الأحاديث 15 ذكرها الشوكاني رحمه الله في نيل أوطار. ثم أيضا لا نزاع أن إهاب الميتة قبل دباغه نجس، ولا نزاع كذلك أن جلد الميتة لا يجوز أكله وإن دبغ، لأن الدباغة إنما هي تطهير له، قلنا للاستعمال، الدباغة تطهر للاستعمال لا للأكل. إذن هذه جملة ما في أحاديث اليوم، نسأل الله تبارك وتعالى بما فيها من هذا التفصيل، ولا بأس إذا كان حديث أو سؤال يتعلق بما كنا فيه. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل ينفع النضح من قطرات البول الياسير إذا مساج من الشخص البالغ؟
لا، لا بد أن يغسله. البول إذا تيقن سقوطه لا بد أن يغسله، وإذا شك في محل سقط قطعا وشك في محله يغسل جميع المشكوك فيه. وإذا شك هل خرج بول أو لم يخرج فقول لبعض الفقهاء ينضح. وهل النطح لإزالة النجاسة أم لإزالة الشك؟ الظاهر أنه لإزالة الشك. واضح حمزة أم لا؟ حمزة
الكلام الأخير،
قلت لك إذا تيقن سقوط النجاسة في الثوب فلا بد أن يغسل المحل الذي سقطت فيه. وفرق بين أن تكون سقطت النجاسة مثلا على جسم ثقيل يكفي فيه أن تكون يدك مبللة فتمرها، مثلا سقطت على لوح أو على يعني شيء ثقيل لا يتمتص فيكفي أن تكون تمر على هذا الموضع، ولكن إذا كان من أجسام لا تمتص كاللباس ونحو ذلك فلا بد من غسلها، لا بد أن يتخلل الماء كما تخللتها النجاسة. قلت إذا سقطت وتيقن بأن أن البول وقع فهنا لا ينفعه إلا أن يغسل المكان الذي سقط فيه أو المكان المضمون أنها سقطت فيه. لكن إذا لم يتيقن التنجس، يعني هل سقطت نجاسة أو سقط من البول أو لم يخرج من البول، فإن هو هكذا كان مترددا هنا ينضح. والنضح عنده أصل على كل حال، بعض الأحاديث فيها أنه من السنة الإنسان إذا أكمل وضوءه أن ينضح ما قابل فرجه. والنضح هنا هل هو لإزالة الشك أم لإزالة النجاسة أو لإزالة الشك؟ الإنسان المصاب مثلا بشك في محل معين ينضح ذلك المحل فقط لإزالة الشك. نعم
لك الأخير.
أيضا نعم، إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.